شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
ثم أورد حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. في هذا الحديث إثبات صفة اليد لله جل وعلا. وفي هذا الحديث أن التوبة مشروعة للمؤمن في كل وقت ما لم تطلع الشمس من مغربها. وفي هذا الحديث أن الذي يقبل التوبة هو الله، فالكهان والأحبار والرهبان والعلماء لا يقبلون التوبة، إنما قبول التوبة من عند رب العزة والجلال. وفي هذا الحديث أن من أخطأ في حال الذهول كشدة الفرح فإنه لا يؤاخذ بذلك. ثم أورد المؤلف قال حديث أبي موسى، يعني فيه الترغيب في الطاعة والتوبة. أورد المؤلف حديث عمر قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هواس، فإذا امرأة من الصبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته، وذلك أن ثديها امتلأ من اللبن لبعد ابنها عنها، فتريد أن تخفف اللبن من ثديها بإرضاع من وجدته من الصبيان. إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته لأنه ابنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قال: قلنا لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فإذا كان الله يريد أن يرحمك فابذل السبيل الذي يجعلك مرحوما عند الله، فإن رحمة الله لها أسباب، كما قال تعالى واصفا نفسه: وكان بالمؤمنين رحيما. وفي هذا الحديث أن العبد المؤمن ينبغي به أن يتطلع إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيه تعليق القلب بالله عز وجل في جميع الأمور. ثم روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وكذلك صفة الغضب. وقوله فهو عنده فوق العرش أي أنه قريب منه سبحانه وتعالى، ومن ثم فليس محلا للنسخ ولا التبديل ولا النسيان، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأورد المؤلف بعده حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل ولم يقل خلق، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. متفق عليه. فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، فيه إثبات عموم رحمته، إثبات أنه عنده من أنواع الرحمات ما لا يتصوره الناس. ومن أنواع الرحمة هذه النعم التي تنزل على العباد، وهذه الهداية التي يوفق إليها المؤمنون. ثم أورد حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. فيه إثبات عدل الله، فإن الله عادل لا يبخس الناس من أعمالهم شيئا، حتى الكافر يجازيه على إحسانه في الدنيا. قال: وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. ثم قال: وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فيه إثبات صفة الرضا لله، صفة الرضا قد وردت النصوص بإثباتها. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: رضوان من الله أكبر. وفيه أن الثواب العظيم قد يحصل بالعمل القليل، ومن ثم يجب على المؤمن أن يوازن بين الأعمال فيختار الأعمال اليسيرة التي يكثر ثوابها. والرضا من الله قد يكون عن العبد، كما في هذا الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها. وقد يكون الرضا عن العمل، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. ثم أورد حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء، أي أخرجت صوتا لكبر ما عليها. قال: وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله. رواه الترمذي وحسنه. هذا الخبر كثير من أهل العلم يتكلم في إسناده، وعلى كل فالمعاني التي فيه كثير منها قد ورد في عدد من النصوص الأخرى. من تكلم فيه قال: في إسناده إبراهيم بن مهاجر، وقد اختلف فيه أهل العلم، وأكثر أهل العلم على تضعيف حديثه. وقوله أطت السماء أخرجت صوتا. ثم قال المؤلف: ولمسلم، يعني في صحيح مسلم في إسناد صحيح عن جندب رضي الله عنه مرفوعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، هذا تألي وحلف، لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي يقسم علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لماذا غفر له؟ برحمة الله. فيه دلالة على أن الله قد يغفر للعبد ولو لم يكن منه توبة إذا كان بفضل الله وبرحمته. وفيه دلالة على أن العمل قد يحبط بسبب شيء من الأعمال أو الأسباب والاعتقادات. ومن أمثلة ذلك قد يحبط العمل بالرياء، وقد يحبط العمل بالتقدم بين يدي الله ورسوله، وقد يحبط العمل بوجود العجب في ذلك العمل، وقد يحبط العمل بسبب التألي على الله. ثم أورد حديث أبي هريرة مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. فيه إثبات أن الجزاء يكون بدخول الجنة والنار. وفيه أيضا أن العمل الصالح ولو كان قليلا فإن العبد يؤجر عليه، ينمى له أجره. فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. ثم أورد المؤلف حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل السير الذي يوضع في الأحذية ويكون عند أصبع الإبهام، هذا يقال له شراك. ما مقدار قرب الشراك منك؟ هو ملتصق بجلدك، فهكذا الجنة والنار قريبة منك كقرب شراك نعلك لك. لو قدر أن أحدكم مات الآن بسكتة قلبية، إما إلى الجنة وإما إلى نار، كم اللحظات التي استغرقها؟ ثوان معدودة. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة بغيا صاحبة زنا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر أن يدور به قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها نوع من أنواع الخفاء فسقته فغفر لها به. متفق عليه. في هذا الحديث أن الله عز وجل يغفر للعباد بسبب إحسانهم، مما يجعل العبد يسعى إلى الإحسان إلى الناس والإحسان إلى الحيوان. وفيه أن صدقة التطوع يجوز أن تبذل لغير المسلمين، ولكن إذا كان هناك مسلم محتاج فهو أولى بالصدقة من غيره. ثم أورد المؤلف حديث: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض ما يكون فيها من حشرات وهوام. وفي هذا الحديث أن الإساءة إلى عباد الله من أسباب نزول العقوبة، أسباب نزول العقوبة. وفيه الحث على الإحسان إلى العباد. ثم أورد المؤلف حديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، كما في البخاري. وقوله عجب ربنا فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، إلى المراد به أنهم أسروا فوضعت القيود والحديد والسلاسل في أيديهم، فلما أتي بهم إلى دار الإسلام أسلموا، حسن إسلامهم، فكان هذا من أسباب دخولهم الجنة. وقيل بأن المراد به يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي أنهم أسرى يقيدون ويلزمون بالدخول في دين الإسلام فيفتح على قلوبهم. ثم أورد المؤلف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فيه إثبات صفة الصبر لله سبحانه وتعالى وصفة السمع له جل وعلا. وقوله يدعون له الولد أي يزعمون أن لله ولدا، ومع ذلك ومع كونهم قد تكلموا في الله هذا قدح فيه وهذا سب له، إلا أنه مع ذلك يستمر في معافاتهم وفي رزقهم. وفي هذا الحديث أن العبد ينبغي به أن يحسن إلى من أساء إليه، أن يحسن إلى من أساء إليه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. في هذا الحديث أن الله يحب، مرة يحب العمل ومرة يحب العامل. في الحديث محبة العامل من محبة العمل، قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي هذا الحديث أن الله جل وعلا يتصرف في القلوب فينزل في قلوب العباد محبة لبعض الناس وينزعها من آخرين. ثم روى من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. إثبات أن الله سيرى يوم القيامة. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم شيء من الضرر بسبب ذلك. فإن استطعتم، أي إن تمكنتم، ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، فافعلوا أي حافظوا عليها. فيه إثبات أن الله سيرى يوم القيامة. اسمع لهذا الحديث، اسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا، يعني من أولياء الله، فقد آذنته بالحرب. حرب من يتحمل حرب الله؟ من يتحمل الحرب من الله؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. فيه أن الطاعات تقرب من الله، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه الترغيب في النوافل أنها من أسباب المحبة. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أنني أحفظ سمعه وأوفق هذا السمع ليكون مما ينتفع به. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. بس التوحيد الربوبية والألوهية، السؤال من توحيد الألوهية، والعطاء من توحيد الربوبية. ولئن استعاذني لأعيذنه، أي إذا جاء هذا العبد الصالح إلى الله عز وجل فطلب منه أن يعيده من شيء، فإن الله يستجيب له ويكفيه الشر كل من أراد به شرا. وقوله: من عادى لي وليا، من هم أولياء الله؟ من وجد فيهم صفتان: الأولى الإيمان، والثانية التقوى. قال تعالى: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله، وأنه يحب العامل ويحب العمل، وفيه الترغيب في نوافل الطاعات. لا تستهن بالنوافل، فإن النافلة من أسباب محبة الله. كثير من الناس يقول: ما دامت نافلة فهي غير واجبة فلا تلزمني. فنقول: يا مغفل، لو جاءك طمع في الدنيا لبذلت له ولانتظرته. وفي هذا الحديث أن العبد المؤمن ينبغي به أن يصلي النوافل ليكمل بها نقص الفرائض. ثم أورد المؤلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. كيف ينزل؟ نقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا فوق تصوراتنا وأذهاننا. البلدان تختلف في الثلث الأخير. هل هذا يخفى على الله؟ هو الذي خلق الكون، هو الذي يعلم باختلاف ليلهم، وبالتالي وأعلم كيف ينزل وكيف يكون ذلك في الثلث الأخير من الليل. وهذا فوق تصوراتنا. قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيه إثبات صفة العلو لله. قال: حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من الذي يقول ذلك؟ الله. هل نعجز عن عرض حوائجنا على الله؟ كم من حاجة عندك يا أيها العبد مستعصية، ومع ذلك عندك الموسم، موسم سؤال الله إجابته في الدعاء، فلماذا تغفل عنه؟ لماذا تغفل عن هذه الفرصة العظيمة التي تكون بين يديك. وإذا كان كذلك فينبغي بك أن تثني على الله وأن تشكره لأنه فتح الباب لك، أوجد لك فرصة لعرض حوائجك إلى رب العزة والجلال. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، يعني الجميع ذهب ذهب ذهب، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني أواني الجنة الثانية من الفضة، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فيه إثبات رؤية الله عز وجل. ثم أورد المؤلف، قال المؤلف: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هل هذا يتعلق بالركن الأول؟ ما هو الركن الأول؟ الإيمان بالله. هل هذه الآية تتعلق بالركن الأول؟ قل نعم، لأنها تتعلق بصفات الله وبمقوله سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوبهم، إلى الملائكة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، إذن الله يقول قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم أورد حديث ابن عباس قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأصحاب من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، سقط نجم من السماء على الأرض فأصبح هناك ضوء كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كما نقول ولد الليل عظيم، يعني السبب في سقوط النجم بحسب اعتقاداتهم هو مولد عظيم أو وفاة عظيم. ما رأيكم؟ خطأ، لا علاقة بينهما ولا رابط شرعي ولا حسي. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش. فيه إثبات قضاء الله عز وجل. قال: حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيستخير أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا. هذا الخبر الذي نقله الملائكة يتناقلونه، ويأتي بعض الجن وقد يسمع كلمة فيرتب عليها مئات الكذبات. ولادة العظيم سبب من أسباب نزول الشهب؟ لا، لا علاقة بينهما. بالتالي ينبغي بنا أن نثبت في أصل الإيمان بالله العقائد الصحيحة التي ترد على العقائد الباطلة. من ثم نحتاج إلى ذكر الأحكام الفقهية الشرعية، و أن نتذكر كيف يكون هذا الحدث طريقا من طرق التفكر في قدرة الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، يجهل العباد قدر الله، وبالتالي نقول ما من أحد من العباد إلا عنده نقص في إيمانه بالله. ومن قال لنا أنا إيماني كامل لا نقبل منه ذلك. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه، أي تنزه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم أورد الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض، يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في هذا الخبر عظم قدرة الله، أنه المتصرف في الكون كيف يشاء. فإذا كانت السماوات بيمينه مطوية فكيف بغيرها من المخلوقات التي لا تبلغ جزءا يسيرا من السماء. ثم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في هذا الحديث إثبات صفة اليدين لله، أنه سبحانه يقبض الأرض بإحداهما والسماء بالأخرى. ثم قال في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك أصبعه يقبل بها ويدبر ويقول: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. إذن التصرف في الكون من عند الله جل وعلا. نعيد ما سبق ونذكر أن الإيمان بالله أصل أصيل، هو الركن الأول من أركان الإيمان، وليس الإيمان بالله يراد به مجرد معرفة الله أو الاعتراف بوجود الله، هذا ليس إيمانا ولا يكفي صاحبه بدخول الجنة. والإيمان بالله مشاهدة أفعال الله وأقداره وخلقه بما يسمى توحيد الربوبية. ومن توحيد الله والإيمان بالله أن لا نعبد إلا هو، ولا نصرف شيء من العبادات لغير الله، من أشرك فالله غني عن شركه. وكذلك نؤمن بأسماء الله وصفاته. هل على تقسيم التوحيد لهذه الأقسام الثلاثة دليل؟ نعم، وجاءتنا بكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة أدلة. فقوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد ربوبية. الحمد لله رب العالمين، توحيد ربوبية. الرحمن الرحيم، أسماء الصفات، وكذلك مالك يوم الدين. إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا سواك، هذا توحيد الألوهية. ويدل عليه قوله جل وعلا واصفا نفسه رب السماوات والأرض، توحيد إيش؟ توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية توحيد العبادة. هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. وهكذا إذا قلبنا الآيات القرآنية وجدناها تشتمل على هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد. لو صحح الناس إيمانهم بالله لصلح سلوكهم، ولصفت عقائدهم، ولارتبطت قلوبهم بالله، ولنتج عن ذلك مصالح الدنيا والآخرة. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم في الغد عن ركن آخر من أركان الإيمان، ولعلنا أن نقدم ركن الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه متعلق بتوحيد الربوبية، متعلق بركن الإيمان بالله. وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وأسعدكم الله في الدارين، وبارك لكم في أموالكم وأبدانكم وعلومكم وقلوبكم وسائر شأنكم، كما سألوا سبحانه أن يرفع درجاتكم في الجنة، وأن يرزقكم صحبة محمد صلى الله عليه وسلم فيها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.